بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا هو الدرس المتمم للخمسين من العهود المباركة، عهود الصحابي الجليل عبد الله بن غافل بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فعن الربيع أو الربيع ابن أبي عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال، أي قال ابن مسعود: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم فاستهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، فإن تابعوكم عليه فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. وقال رجل آخر منهم: لا، بل ابعثوا إلى فلان رجل من علمائهم، فإن تابعكم لم يختلف عليكم أحد، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم أحد بعده. أي إذا قتلتم أعلم الناس لما عرضكم، فمن دونه من باب أولى، يهاب الموت فيحجم عن معارضتكم. قال: فأرسلوا إليه، فدخل منزله، فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم أدخلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه كتابهم، فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأشار إلى صدره، يعني الكتاب الذي في القرن، فقال: آمنت بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا؟ فخلوا سبيله، فرجع إلى منزله، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. وكان له أصحاب يغشونه، فلما حضرته الوفاة أتوه، فلما نزعوا ثيابه وجدوا القرن في جوفه الكتاب، فقالوا: ألا ترون إلى قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا؟ فإنما عنا بهذا هذا الكتاب الذي في القرن. قال: فاختلفت بنو إسرائيل على 74 فرقة، خير مللهم أصحاب ذي القرن. ثم قال ابن مسعود: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي رواية قال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع فيه غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. أي إذا تكلم في الإنكار قتل، كصاحب بني إسرائيل. هذا الأثر رواه الطبري في التفسير، والبيهقي في الشعب، وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر معروف النهي عن المنكر، وهو صحيح، ولذلك صححه الألباني وجعله في حكم المرفوع. وسبب قول ابن مسعود هذا: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع فيه غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. واستشهاده بهذه القصة العجيبة ما رواه الطبري وغيره عن إبراهيم، قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. ثم ذكر هذه القصة. قال ابن رجب: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. أما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. وهذا في الحقيقة فقه عظيم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان يسقط عند العجز ولا يؤاخذ العبد على ذلك، فالحكم بهلاك الناس عند تركهم ذلك جهل عظيم بدين الله عز وجل. وقوله: وإن بقي منكم وإن من بقي منكم سيرى منكرا، يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع فيه غير أن الله يعلم من قلبه أنه له كاره. وهذا ليس رجما بالغيب، إنما من دلائل السنة العامة. وخذ هذا المثال مما وقع في السطر الأول وأدركه ممن جالس ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا. ففي خلافة بني أمية في زمن الحجاج وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. رواه مسلم. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وفي رواية عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذا باب عظيم في إغلاق الفتن. تدرون متى كانوا يصلون الجمعة؟ بعد خروج وقت الظهر، في آخر وقت العصر قبل غروب الشمس بقليل. كيف تصرف الصحابة ومن كان معهم من التابعين والأئمة؟ قال ابن رجب في فتح الباري: وقضية يزيد الضبي مع الحكم بن أيوب في إنكاره عليه تأخير الجمعة وهو يخطب معروفة، وكان أنس بن مالك حاضرا. قال: أتيت الحسن 3 مرات فقلت: يا أبا سعيد، غلبنا على كل شيء وعلى صلاتنا نغلب. فقال الحسن: إنك لن تصنع شيئا، إنما تعرض نفسك لهم. قال: فقمت والحكم ابن أيوب ابن عم الحجاج يخطب، فقلت: الصلاة يرحمك الله. قال: فجاءتني الزبانية فسعوا إلي من كل جانب، فأخذوا بلبتي وأخذوا بلحيتي ويدي وكل شيء، وجعلوا يضربوني بنعالهم وسيوفهم حتى كدت أن أهلك. قال: وأنس بن مالك جالس قريبا من المنبر على وجهه خرقة خضراء، فقلت: يا أبا حمزة، أذكرك الله فإنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته، أحق أقول أم باطل؟ قال فوالله ما أجابني بكلمة، أنس قال فوالله ما أجابني بكلمة. فقال له الحكم يا أنس، قال لبيك. قال وقد كان فات ميقات الصلاة. قال يقول له أنس قد كان بقي من الشمس بقية. قال احبساه. قال فحبست فشهدوا أني مجنون. يعني هذا الأمير دبر له أمرا. قال جعفر فإنما نجا من القتل بذلك. قال ابن رجب فقد تبين بهذا السياق أن الصحابة والتابعين كانوا غير قادرين على الإنكار، وأنه غير نافع بالكلية، فإنهم يقتلون من أنكر. قال وقد تكلم بعض علماء أهل الشام في زمن الوليد بن عبد الملك في ذلك، فأخذ فأدخل الخضراء فكان آخر العهد به. قال ولهذا لم يستطع أنس أن يجيب يزيد الضبي بشيء حين تكلم يزيد، وإنما قال الحكم لما سأله قد بقي من الشمس بقية، يريد قد بقي من ميقات العصر بقية، وهو كما قال لكن وقت الجمعة كان قد فات ولم يستطع أن يتكلم بذلك. فلما دخل الحكم داره وأدخل معه أنسا ويزيد الضبي، فسأل أنس عن في ذلك الوقت عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه كان يعجل في البرد ويبرد في الحر. قال ومراده والله أعلم صلاة الظهر، وهذا هو الذي أمكن أنسا أن يقوله في ذلك الوقت، ولم يمكنه الزيادة على ذلك. قال وقد كان الصحابة والتابعون مع أولئك الظلمة في جهد جهيد، لا سيما في تأخير الصلاة عن ميقاتها، وكانوا يصلون الجمعة في آخر وقت العصر، فكان أكثر من يجيء إلى الجمعة يصلي الظهر والعصر في بيته ثم يجيء إلى المسجد تقية لهم. ومنهم من كان إذا ضاق وقت الصلاة وهو في المسجد أومأ بالصلاة خشية القتل، وكانوا يحلفون من دخل المسجد أنه ما صلى في بيته قبل أن يجيء. هذا في زمن الصحابة والتابعين. احمدوا الله على أئمتكم. فالإنكار له فقهه ووقته وأهله. وقد قال حذيفة رضي الله عنه يوما لأصحابه ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. هذا خيرهم، خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال رجل من القوم أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره؟ فقال حذيفة والله لتفعلن. قال فجعل حذيفة يقول بأصبعه في عينه كذبت والله ثلاثا، كذبت والله، كذبت والله. قال الرجل فكذبت وصدق. فلا تقيس أحكام الشرع وفقه الدعوة بحال زمانك أو بحال بلدك، ولا تحكم على الناس بحكم واحد، ولكن دُر مع العلماء حيث داروا، وتمسك بغرزهم والزم الأثر تنجو وتسلم وتسعد. والزمان كلما تأخر ودنت الساعة كثر الفساد في الأرض. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يتهارجون كما يتهارج البهائم في الطريق، تمر المرأة بالرجل في الطريق فيقضي حاجته منها ثم يرجع إلى أصحابه فيضحك إليهم ويضحكون إليه كرجراجة الماء الخبيث الذي لا يطعم، أي كلهم على شاكلة واحدة. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت إن ذلك لكائن؟ قال نعم ليكونن. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها وراء هذا الحائط. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال النووي رحمه الله: أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترثون لذلك. وعن خرشة عن حذيفة قال: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها؟ قالوا: لا ندري. قال: لكني والله أدري، أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. فقال رجل من القوم: قبح العاجز عن ذاك. قال: فضرب ظهره حذيفة مرارا وقال: قبحت أنت، قبحت أنت. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه. وما خرجت الخوارج على المسلمين بسيفها إلا من الجهل بهذا الباب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة بعد أن بيّن أصول اعتقادهم في العقيدة الواسطية، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على ما تجبه الشريعة لا على ما يهوى الإنسان. ولذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، قبل أن تأمر وقبل أن تنهى لابد أن تكون عالما بالمعروف، عالما بالمنكر، عالما بحال المأمور، عالما بحال المنهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. لا يقوم جاهل يعلم الناس ويقول: قم الله يفتح عليك. إذا كنت نبي سينزل عليك جبريل بالوحي بالفتح، أما غيره إنما العلم بالتعلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بالكتاب والسنة. والرفق واللين الحق ثقيل، فلا تزيده ثقلا بشدتك، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولا بد من الصبر بعده لأن الأذى قد يحصل. ثم أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فإذا كان يتضرر هو أو أهله عليه السكوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. ثم أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. ثم ليس كل حق يقال في كل حال، وليس كل منكر ينكر في كل حال وعلى كل أحد. العالم كالطباق الحاذق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليس كل ما يعلم ينشر في الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذا أن يبشر الناس ببشارة عظيمة، وهي: ما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت معه أصحابه والأصنام قائمة، لم يحرك منها ساكنا حتى فتح مكة. وقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن تركه على ما بناه الجاهلية خشية ارتداد الناس عن دينهم. وفي صحيح البخاري لما أراد عمر أن يتكلم في رهط تكلموا في أمر الخلافة في موسم الحج، قال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجمع رعاء الناس ليغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. والآثار في هذا كثيرة، فهذا أمر دقيق. والعلماء إذا تكلموا تكلموا عن علم، وإذا سكتوا سكتوا عن علم، لأن علماء المسلمين هم خيار الناس وعدولهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا يتهمون ولا يشكك في دينهم وذمتهم، فلا يأتي جاهل فيقول أنا عامي أنكر والعلماء ساكتون. إنكارك جهل وفتنة، وسكوتهم علم وحكمة. أنت تمثل نفسك والعالم يمثل الأمة، ينظر في ما وراء الأحداث وما يترتب عليها ومآلات الأمور. ليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. قال الشاطبي الإمام: ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فأعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وإذا قال ابن تيمية رحمه الله: فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. وهذا ليس تركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما قصد الأصلح والأقرب للشرع والأنفع للناس. وذلك كان أبو هريرة يقول: جمعت وعاءين من العلم، أحدهما بثثته في الناس، والآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم، لأن العقول قد لا تقبلها. كما قيل لعبد الله بن عمرو لما سألوا أن يحدثهم، قال: لو قلت لكم سيقتل خليفتكم عثمان وسيهدم البيت أكنتم مصدقي؟ قالوا: لا، من يصدق هذا؟ فقال لهم: لو قلت لكم إن أمكم ستغزوكم كذا وكذا كنتم مصدقي؟ قالوا: لا، من يصدق هذا؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع كابركم. دُر مع العلماء وامشي وراءهم وخذ بأقوالهم واتبع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لست مكلفا عن الناس ولست نائبا عن رب العالمين. فليس كل منكر ينكر، وليس كل ما ينكر في حال ينكر في كل حال، فلا بد من فقه هذا الباب ومعرفته، لأن التطاول على العلماء كثير، خاصة وقد انفتحت على الناس أبواب الشر بوسائل التواصل. يتكلم العالم في مسألة بعلم وحكمة وأدلة فينبري له جاهل لم يفطن بعد ولم يريش فيتكلم فيه ويطعن في الآراء والآثار والأقوال، هذا جهل عظيم وبلاء عم الأمة. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فالناس بعلمائهم. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أمرنا كله، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.